أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد السادس: صلاة الآيات وفيه مباحث. المبحث الأول: تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر. يشتمل هذا المت على نقاط: النقطة الأولى، تجب صلاة الآيات على كل مكلف عند كسوف الشمس وخسوف القمر، ووجوبها من الضروريات التي لم يقع فيها خلاف أصل الوجوب، وكون موجبها هو كسوف الشمس وخسوف القمر، كون أحد الموجبات، هذا أيضا لم يقع فيه خلاف، بل ادعي عليه الإجماع للنصوص، وتوجد نصوص أيضا كثيرة دلت على ذلك، كصحيحة جميل بن دراج أو دراج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: وقت صلاة الكسوف إلى أن يقول وهي فريضة، فعبر الإمام بالكسوف وقال هي واجبة فريضة، والكسوف يطلق على احتراق كل من النيرين، على احتراق قرص الشمس واحتراق قرص القمر أيضا، وإن كان استعماله في احتراق قرص الشمس هو الأكثر، ولكنه يطلق على الاثنين. فجعل الإمام موجب أحد موجبات هذه الصلاة هو الكسوف، والكسوف هو يطلق على احتراق قرص كل من النيرين، فيكون أحد موجبات هذه الصلاة هو كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا قلنا محل اتفاق بين الفقهاء. قال: تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. حائض والنفساء في فترة الحيض والنفاس هما يعني خارجان عن كونهما مكلفين، الحائض ليست مكلفة، وهكذا النفساء يوجد تكليف بالصلاة، حينئذ لا تجب عليهما الصلاة، وإذا لم تجب القضاء أيضا لا يجب بعد ذلك كسائر الصلوات عند كسوف الشمس وخسوف القمر. النقطة الثانية، تجب هذه الصلاة قلنا عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو كان الكسوف والخسوف جزئيا، ولا يشترط أن يكون كليا، فحتى إذا انكسف أو انخسف بعض القرص، قرص الشمس أو القمر، فهذا أيضا موجب لصلاة الآيات، وذلك لإطلاق النصوص كالرواية المتقدمة صحيحة جميل، حيث جعل الإمام الكسوف أحد موجبات هذه الصلاة ولم يقيده بالكسوف الكلي، بل أطلقه، ومقتضى الإطلاق هو كفاية الكسوف الجزئي، فإذا تحقق ولو جزئيا كان ذلك موجبا للصلاة، مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم والفضيل على ذلك، حيث قال: قلنا لأبي جعفر صلوات الله عليه أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم. واحد ما يدري، جاهل، وبعد ذلك علمه، يقضي أو لا يقضي. قال صلوات الله عليه: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاءه. هذه دلت على نفي القضاء مع عدم احتراق القرص، فتدل على وجوب الأداء مطلقا حتى وإن كان القرص قد احترق بعضه، وهذا واضح. قال: ولو بعضهما. النقطة الثالثة: أحد موجبات هذه الصلاة هو الزلزلة على الأحوط وجوبا، وادعوا الإجماع على ذلك، مضافا إلى وجود رواية ضعيفة دلت على أنه عند حصول الزلزلة تجب هذه الصلاة، وهي ما رواه الشيخ الصدوق عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الزلزلة ما هي، فقال: آية، إلى أن يقول الإمام: فإذا كان ذلك، يقول فإذا كان ذلك فما أصنع؟ يسأل الإمام، يبين له شنو معنى الزلزلة، فيسأل الإمام، يقول له: إذا حصلت الزلزلة ماذا أصنع؟ فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صلي صلاة الكسوف. هذه رواية دلت على لزوم الصلاة عند حصول الزلزلة، لكن الرواية ضعيفة فلا تصلح للإفتاء على طبقها، ولعله لهذه الرواية ولدعوى الإجماع احتاط سماحة السيد بالصلاة عند الزلزلة. قال: وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوبا. النقطة الرابعة: هل تجب صلاة الآيات عند حصول كل مخوف سماوي أو مخوف أرضي أو لا تجب؟ بعض الفقهاء ذهب إلى الوجوب، وبعضهم احتاط، وسماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا استنادا إلى بعض الروايات التي يمكن حملها على الاستحباب أو يحتاط لأجلها استحبابا، من قبيل صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم قال: قلنا لأبي جعفر صلوات الله عليه: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ هذه مخوفات سماوية، يصلى لها أو لا؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذه الرواية أكو كلام في دلالتها، أكو نقاش بين الفقهاء في أنها تدل على الوجوب أو لا تدل. أغلب الفقهاء حملوها على الاستحباب أو احتاط استحبابا لأجلها، سمع السيد يحتاط استحبابا، وهذه واردة في المخوف السماوي، لم ترد في المخوف الأرضي، واردة في المخوف السماوي. لذا يقول: والأحوط الأولى الإتيان بها عند كل مخوف سماوي كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء. طيب، نقطة أخرى: هل يجب صلاة الآيات، هل تجب عند حصول مخوف أرضي أو لا تجب؟ سماحة السيد أيضا يحتاط احتياطا استحبابيا بذلك. طبعا المشهور ذهبوا إلى الوجوب، قالوا تجب عند حصول كل مخوف أرضي. سمح السيد يحتاط استحبابا لما ذهب إليه المشهور، لأنه لا يوجد دليل عندهم على ذلك. في المخوف السماوي وردت رواية، أما في المخوف الأرضي لا يوجد دليل أصلا سوى دعوى الشهرة أن المشهور ذهبوا إلى ذلك. قال بل عند كل مخوف أرضي أيضا، يعني كالمخوف السماوي كخسف الأرض وسقوط الجبال وغير ذلك من المخاوف أو المخاوف الأرضية. مسألة 702، لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة باعتبار إطلاق الدليل، فأن الروايات دلت على أنه إذا حصل الكسوف وجبت هذه الصلاة، وهذه الروايات مطلقة لم تقيد ذلك بحصول الخوف، بل مطلقة سواء حصل الخوف أو لم يحصل تجب هذه الآية الصلاة. وهكذا بالنسبة إلى الزلزلة أيضا، إذا حصلت لا يشترط أن يخاف الإنسان في وجوب الصلاة، بل حتى إذا لم يخف فتجب هذه الصلاة على الأحوط، لأن وجوبها في الزلزلة تقدم أنه مبني على الاحتياط. بل قال لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة. وأما المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه. إذا قلنا أنه إذا حصل مخوف سماوي أو أرضي فمقتضى الاحتياط الاستحبابي هو الصلاة لا يجب، ولكن هل يشترط في هذه المخوف أو في هذه الآيات السماوية أو الأرضية هل يشترط الخوف حتى يحتاط استحبابا بالصلاة أو لا يشترط؟ قال نعم يشترط ذلك باعتبار أن الذي ورد في الرواية كل أخاويف السماء، فأخذ عنوان الخوف، فإذا حصلت آية سماوية ولم تكن مخوفة لم يلزم منها الخوف فلا تجب الصلاة، لأنه أخذ في الصلاة عند حصول الموجب السماوي اللي هو الآية السماوية أخذ عنوان الخوف، فيكون الدليل مختص بالمخوف، أما غير المخوف فلا يوجد احتياط استحبابي للصلاة لأجله. لذا يقول وأما المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس. طيب سؤال هنا، قلنا أنه الرواية التي اعتبرت الصلاة عند حصول آية سماوية قد أخذت عنوان الخوف، إذا حصل الخوف هنا تصلي الآيات من باب الاحتياط الاستحبابي على رأي سماحة السيد. طيب ماذا يقصد من الخوف؟ هل يقصد من الخوف الخوف الشخصي أم الخوف النوعي؟ يعني هل يشترط في الصلاة عند حصول المخوف السماوي أن يخاف نفس الشخص، فالذي يخاف يصلي صلاة الآيات والذي لا يخاف لا يصلي، أم المقصود الخوف النوعي يعني عامة الناس يحصل عندهم خوف من هكذا آية وإن كان هذا الشخص لا يخاف لم يحصل عنده خوف فيأتي في حقه الاحتياط الاستحبابي وإن لم يخاف؟ هذا يعبر عنه بالخوف النوعي، يعني عامة الناس وغالب الناس يخافون من هذه الآية، مثلا الآن غالب الناس يخافون من الدخول للمقبرة ليلا، قد تجد بعض الأشخاص وينام في المقبرة سكن المقبرة هذا لا يخاف، لكن هذا شنو ما عنده خوف شخصي، لكنه أغلب الناس عندهم خوف، فيوجد خوف نوعي من الدخول مثلا إلى المقابر ليلا، هذا يعبر عنه بالخوف النوعي. فهل المدار على الخوف الشخصي في الآية السماوية والأرضية أو المدار على الخوف النوعي؟ إذا قلنا المدار على الخوف الشخصي، فالذي يحصل عنده خوف يصلي صلاة الآيات، يأتي في حقه الاحتياط. أما الذي لا يحصل عنده فلا يأتي الاحتياط الاستحبابي في حقه. وأما إذا جعلنا المدار على الخوف النوعي، فهنا إذا كانت هذه الآية يخاف منها أغلب الناس، فمقتضى الاحتياط أن الكل يصلون، حتى الذين لا يحصل عندهم خوفون، فأنه وإن لم يحصل عنده خوف شخصي ولكن الخوف النوعي هو حاصلون. سماحة السيد يقول المدار هو على الخوف النوعي لا على الخوف الشخصي. قال: وأما المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، أي لغالب الناس يعني الخوف النوعي وليس الشخصي، فحتى الذي لم يحصل عنده خوف من هذه الآية، ريح سوداء مثلا، هو ما يخاف من الريح السوداء، لكن عامة الناس يخافون، فهذا الذي لم يخاف يأتي في حقه الاحتياط الاستحبابي بالصلاة. أما إذا جعلنا المدار على الخوف الشخصي، فهذا ما دام لم يخف قل ماكو احتياط استحبابي في حقك أن تصلي، الاحتياط بحق من حصل عنده الخوف، فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس. طيب، فلا عبرة بالمخوف النادر. طيب، إذا هسه جعلنا المدار على الخوف النوعي، زي الخوف النوعي شنو معناه؟ يعني عامة الناس يخافون مو بعضهم. طيب، إذا حصلت عندنا آية لكن شنو نادرا يحصل الخوف منها، نادر، هذا يأتي الاحتياط الاستحبابي بالصلاة، صلاة كل الناس، أو لا يأتي، يقول هذا لا عبرة في مثل هذا المخوف للنادر، يعني لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص يخافون منه، مو أغلب الأشخاص، بعض الأشخاص. مثلا ريح لا صفراء لا سوداء، فريح قوية، خو ريح قوية أغلب الناس ما يخافون منها، بل أكو ناس يخافون من عندها، بس ذول شنو قليل نادرين، يعني ذول هم عندهم خوفه، فهذا شيء يصير مخوف نادر مو نوعي، مو أغلب الناس يخافون من عنده. مثل هذا لا يوجد احتياط استحبابي بالصلاة لأجله على عامة الناس. لذا يقول: فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف، لأن قلنا الرواية أخذت عنوان أخاويف السماء، كل أخاويف السماء. المبحث الثاني: وقت الشروع في صلاة الكسوفين، من حين الشروع في الانكسار إلى تمام الانجلاء. صلاة الآيات هي من الفرائض المؤقتة التي لها حد زمني، فلا يجوز تقديمها على وقتها، ككل الفرائض المؤقتة مثل صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلوات الفرائض لها حدان، لها مبدأ ولها منتهى، فلا يجوز تقديمها كما لا يجوز تأخيرها. طيب، صلاة الآيات كذلك أيضا، ما دام الصلاة مؤقتة فأيضا لها حدان. أما الحد الأول وهو المبدأ، مبدأ الوقت، فهو من حين الشروع بالانكساف، عندما يبدأ القرص بالاحتراق فيبدأ وقت هذه الصلاة، وهذا لا خلاف فيه، وقد دلت عليه الروايات كصحيح الجميل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، فجعل المبدأ، مبدأ الصلاة، وقت الصلاة بدايته هو وقت الانكساف، هذا من حيث المبدأ. وأما التحديد من ناحية المنتهى نهاية الوقت، متى ينتهي وقت هذه الصلاة؟ فهل المنتهى هو الشروع في الانجلاء لما يبدأ الآية تبدأ بالانجلاء والانتهاء وقت الشروع، هذا هو منتهى هذه الصلاة، أو أنه يمتد وقتها إلى تمام الانجلاء إلى أن يظهر القرص كاملا؟ المعروف بين المتقدمين من علمائنا هو الأول، أن منتهى الوقت هو حين الشروع في الانجلاء، بينما المعروف بين المتأخرين من علمائنا هو الثاني، أن الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء. طبعا الثمرة وين تظهر؟ تظهر الثمرة إذا شخص أوقع الصلاة بين الحدين، صلى بين الشروع في الانجلاء وقبل انتهاء الانجلاء في هذه الفترة، هنا صلاته ماذا تكون؟ هل تكون أداء أو قضاء؟ على رأي المتقدمين شو تكون؟ تكون قضاء، لأنه أخرها على وقت الشروع بالانجلاء، بينما على رأي المتأخرين شو تكون؟ تكون أداء، لأن الوقت عندهم يمتد إلى تمام الانجلاء. سماحة السيد يبني على الثاني، يقول الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير الصلاة عن وقت الشروع بالانجلاء، يعني احتاط استحبابا لما ذهب إليه المتقدمين، ولكنه يفتي على طبق ما ذهب إليه المتأخرون. بني. لعل الوجه في ذهاب المتأخرين إلى أن الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء هو إطلاق النصوص، فإن النصوص جعلت الموضوع لهذه الصلاة هو الكسوف والخسوف، وهما صادقان إلى تمام الانجلاء، فعند الشروع في الانجلاء يصدق على الشمس والقمر أنهما لا زالا منكسفين ومخسوفين، صحيح؟ ولا ينقض التلبس بهذا الوصف، وصف الكسوف أو الخسوف، إلا بعد تمام الانجلاء، لا بمجرد الشروع بالانجلاء. فقبل تمام الانجلاء يصدق أن الشمس منكسفة وأن القمر منخسف، بلا إشكال يصدق. والروايات جعلت موضوع الصلاة هو الخسوف والكسوف، فما دام يصدق الموضوع فإذن ماذا؟ الصلاة لا زالت هي في وقتها ولا زالت أداء. قال: وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف، هذا المبدأ، إلى تمام الانجلاء، وليس إلى الشروع بالانجلاء بل إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، احتاط استحبابا لما ذهب إليه المتقدمون، حيث جعلوا المنتهى وقت الشروع بالانجلاء، بمجرد أن يبدأ القرص بالظهور قالوا انتهى الوقت. سماحة السيد يقول: لا، الوقت يمتد إلى تمام الانجلاء، لكنه مقتضى الاحتياط أن لا تؤخر الصلاة عن وقت الشروع بالانجلاء، لا تأخرها، بس إذا أخرتها ما دام لم يحصل الانجلاء التام فلا زال الوقت موجود والصلاة شو تكون؟ تكون أداء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا فرض أن المصلي لم يدرك من الوقت، فالوقت حددناه المبدأ بداية الكسوف المنتهى تمام الانجلاء، هذا هو الوقت. إذا فرض أن الشخص لم يدرك من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، حيث إذا أراد يصلي يصلي ايش قاعد يقع من الصلاة؟ فقط ركعة واحدة. بس هذا وين ما كان مشغول ما ملتفت، مو تصير هذه الحالات. طيب هنا شي يصليها؟ وبدأ في الصلاة كمل الركعة، لو أراد أن يصلي ركعة واحدة فقط، الثاني وين تقع؟ بعد تمام الإنجلاء. طيب ماذا ينوي؟ هل ينوي الأداء أم القضاء؟ سمع السيد يقول ينوي الأداء، يصليها أداء ما دام يدرك منها ركعة، يصليها أداء، لعله من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فما دام ركعة من هذه الصلاة يقع في داخل الوقت فهذه الصلاة تكون أداء. قال وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء. النقطة الثالثة، إذا فرض أن وقت الصلاة كان قصيرا جدا بحيث لا يسع إلا ركعة واحدة، كما إذا كان الوقت من حين الشروع بالانكساف إلى تمام الانجلاء مثلا 5 دقائق، وقت قصير، حصلت الآية في 5 دقائق ويحتاج صلاة ركعتين 10 دقائق مثلا، فلا يدرك إلا ركعة واحدة. هنا الضيق مو من جهتي نفس أنه الوقت واسع لكن المكلف هو مثلا، لا مو تهاون، وإنما لم يشرع من بداية الوقت، لا هنا الوقت ضيق، نفس الوقت هو ما بقابلية أن يسع ركعتين. طيب ماذا يصلي هنا؟ هل يصليها أداء أو قضاء؟ سمع السيد يقول أيضا يصليها أداء ما دام يدرك ركعة واحدة فيصليها أداء. قال وإذا لم يدرك المصلي من الوقت، بل وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، يا وقت يعني وقت الصلاة اللي هو الوقت إلى مبدأ ومنتهى من حين الشروع بالانكساف إلى تمام الانجلاء، هذا الوقت ضيق، هو ضيق في نفسه ضيق، لا يسع إلا ركعة واحدة، قلت كما لو حصلت الآية مثلا في 5 دقائق، هذا بين ما يتوضى دقيقتين مثلا، لو أراد الصلاة من حين الانكساف 2 دقائق يصلي، يتوضى 3 دقائق مثلا يصلي ركعة واحدة، فهذا لا يسع إلا ركعة واحدة فيصليها أداء. قال وإذا لم يدرك المصلي من الوقت، هذا طبعا حالة نادرة، هذا نادرة، هذا تتصور وين؟ في الزلزلة، لكن راح يجي أنه الزلزلة ما لها وقت محدد، مو مثل صلاة مو مثل الكسوف والخسوف إلى مبدأ وإلى منتهى، زلزلة ما لها وقت محدد. في الكسوف والخسوف عادة الوقت واسع يسع للركعتين لأن الوقت ضيق، عادة هكذا. وكذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، يعني أيضا يصليها أداء. النقطة الرابعة، وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا إذا قصر المكلف عن أداء الركعة، هنا ماذا؟ ماذا؟ وكذا إذا قصر عن أداء الركعة، بل في النقطة السابقة النقطة الرابعة قلنا إذا كان الوقت لا يسع إلا ركعة واحدة فشي يصليها؟ يصليها أداء قلنا. طيب إذا فرضنا أن الوقت لا يسع حتى على ركعة واحدة، كان وقت الشروع بالآية والتمام الإنجلاء لا يكفي حتى لركعة واحدة، طيب ماذا ينوي المكلف؟ ماذا ينوي هذه الصلاة؟ يقول سماح السيد أيضا ينويها أداء. قال وكذا إذا قصر يعني الوقت عن أداء الركعة أيضا، كما قصر هنالك إلا عن ركعة واحدة، هنا لا يقصر حتى عن الركعة، ما المكلف لا يسع الوقت أن يوقع في وقت الآية ركعة واحدة، لا يسع الوقت. طيب النقطة الخامسة، وأما سائر الآيات، هذا كل الكلام في وقت صلاة الكسوفين، كسوف الشمس وخسوف القمر. طيب بقية الآيات مثل الزلزلة مثلا، هذه أيضا لها مبدأ من حيث الوقت ولها منتهى، أو أنه لا يوجد لها تحديد للوقت من حيث المبدأ والمنتهى؟ بلى، نقول بقية الآيات. هسه قبل هذه، قبل أن أبين هذه النقطة، نلفت النظر إلى أن هاي الفروع الذي ذكرها سماحة السيد، أنه مرة المكلف لا يدرك إلا ركعة، أخرى الوقت ضيق لا يسع إلا لركعة، ثالثة الوقت ضيق لا يسع حتى ركعة، هذه الفروع كلها منشأها ما هو؟ أنه كلها يصليها بنحو الأداء، كلها منشأها من جهة أن صلاة الآيات، وإن حددت الروايات مبدأها بالنسبة لصلاة الكسوفين، المبدأ حددت الروايات أنه حين الشروع بالانكساف، ولكن المنتهى لم تحدده، منتهى وقت هذه الصلاة لم يحدد، وإنما الذي ورد هكذا مثلا في صحيحة الرهط، هكذا ورد صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. هذه الرواية وغيرها ما حددت الوقت من ناحية منتهى، وعليه ما دام لم تحدد الوقت من ناحية المنتهى، كل هذه الفروض لابد أن يؤتى بها بنية الأداء، ما دام لم يحصل الإنجلاء التام فإذا لابد أن تأتي بها بنية الأداء. واضح للصدق ماذا؟ عنوان الكسوف ما لم يحصل، أو الخسوف ما لم يحصل الإنجلاء التام. هذا الذي دعا الفقهاء إلى القول بالإتيان بها في هذه الفروع بنية الأداء. طيب النقطة الخامسة، سائر الآيات كالزلزلة مثلا، هل لها وقت محدد من حيث المبدأ والمنتهى أو ليس لها وقت؟ سمعت السيد يقول ليس لها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصول الآية، إذا حصلت الزلزلة حصل المخوف السماوي يؤتى بهذه الصلاة، بمجرد الحصول أنت تبادر إليها، إلا إذا فرض سعة زمان الآية، إن كان وقت الآية طويل، نعلم أنه الزلزلة تستمر في الساعة هاي الزلزلة، فهنا لا يجب المبادرة إلى أداء الصلاة بمجرد حصول الزلزلة، أو نعلم أن هذه الريح السوداء تحتاج إلى في الساعة يلا تنجلي، فهنا لا يجب المبادرة بمجرد حصولها، يمكن أن تؤخر ما دامت الآية موجودة. كل ذلك هو لإطلاق دليل هذه الآيات. فمثلا خبر سليمان الديلمي، أمر بالصلاة من دون أن يتعرض للوقت، وهذا معناه أنه بمجرد أن تحصل الآية أنت تبادر ماذا؟ للصلاة، حيث ورد فيه هكذا عندما سأل الإمام قال فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال صلي صلاة الكسوف. إذا حصلت الزلزلة قال صلي صلاة الكسوف، هذا معناه ما حدد له وقت، معناه أنه بمجرد أن تحصل الآية أنت تبادر إلى الإتيان بالصلاة، إلا إذا كان الوقت كما قلنا واسع فحينئذ لا تجب المبادرة. قال إلا مع سعة البلي. وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها إلا مع سعة زمان الآية، فلا تجب المبادرة إليها حينئذ. مسألة 703 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.